أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم الصلاة، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مواعظ المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام الجواد عليه السلام، أو قال رجل للإمام الجواد عليه السلام أوصني، فقال وتقبل. عادة هذه العبارة تستعمل في أحد موردين. المورد الأول، المسؤول يدري السائل مو مال العمل أو متهاون بالعمل أو مئة بالعمل كما ينبغي، ففي هالشكل حالة يأخذ مني كلام، يقول لي إذا أنا أحكي تقبل أو ما تقبل. المورد الثاني، أكو اعتماد من قبل المسؤول على السائل ولكن المطلب صعب، فيأخذ مني كلام مسبقا، فأنا ما أدري هذا الرجل السائل من يا نوعية كان. قال رجل للإمام الجواد عليه السلام أوصني، فقال وتقبل؟ قال نعم. فقال توسد الصابر. ملاحظة دقيقة التفت إليها، شوفوا الإنسان ربما يعمل بشيء بصعوبة بتنفر بكراهية، ربما يعمل بشيء بشكل عادي، ربما يعمل بشيء بحب متزايد بعشق. الصبر هكذا، ربما فرد واحد يصبر على شيء معين ويقول شو اسوي بعد انا مجبور، ربما يصبر بشكل عادي، ربما يحب الصبر يعشق الصبر، يعني درجة إيمان عالية إلى درجة أنه يحب الصادق، يعني متفاعل ويا الصادق. عينا مثل فرد واحد فقير مديون اللي كل ما الكسب يكون أصعب يفرح أكثر لأن نفعه أكثر، يفكر في الطاون اصلا ما يفكر في الصعوبات. واذا عرف انه اكو معادلة بين الاصعب والاكثر طاولا، فهذا يحب الاصعب هو باختياره، اصلا تشوف وجهه يتهلل. المعادلة بين الايمان والصبر عن الشكل، اذا فرد واحد ايمانه في مستوى عال فهذه الشكل يحب الصبر. لهذا أكيد لهذا السبب أو لغيره أو لأسباب عديدة من جملتها هذا السبب، أكو في قضايا عاشوراء أنه كلما كان يستمر عاشوراء أكثر وجه الإمام الحسين صلوات الله عليه كان يتهلل أكثر، بدال ما وجهه ينقبض أكثر كان يتهلل أكثر. ربما السبب أنه كان يشعر بأنه دا يقوم بالامتحان الإلهي بشكل جيد، ما بمشكلة ولو صغيرة أبدا. دقق النظر، توسد الصادر، آن متى أضع رأسي على الوسادة؟ عندما أشعر بالتعب الشديد، ففي ذلك الوقت الوسادة تكون بالنسبة إلي معشوقة عشيقة، تكون كل شيء. شوفوا توسد الصادر، يعني هالشكل يكون حالك انفعاله مع الصف. زين، المشكلة ما تخلص. واعتنق الفقرة، الإنسان عندما يعتنق شخص إذا كان باختياره فيعتنق حبيبا. الفقر يكون حبيب بالنسبة لك. صحيح الغنى أهم من الفقر إذا كان مدارا من قبلك، لأن من الصحيح أيضا أنه عندما يريد واحد يصير غني فالغنى يديره، هو يكون مدار من قبل الغنى. فنتيجة في الواقع الخارجي لازم نحب الفقر، إلا إذا فرد واحد مطمئن من قلبه أنه يدير الغنى بجداره. على هالأساس اعتنق الفقرة، خلي الفقر يكون في نظرك كحبيب تعتنقه. زين، وارفض الشهوات، طبعا الشهوات المحرمة وحتى الشهوات المحللة فوق حد اللزوم والضرورة. وخالف الهوى، الهوى إما شيء غير الشهوة أو شيء أعم من الشهوة، هذا يحتاج إلى تتبع إلى تأمل. الشهوة معروفة، شهوة الجنس، شهوة الأكل، شهوة الشرب وما أشبه. أما الهوى، القومية مو شهوة، القومية هوى. وخالف الهوى بعد، واعلم أنك لن تخلو من عين الله تعالى، الله ناظر إليك باستمرار. فشوف مقابل إنسان اللي ما يسوى، أنت شلون تحافظ على أعمالك وعلى نفسك مقابل الله شلون؟ فانظر كيف تكون، يعني فانظر كيف تكون أمام الله تعالى. وصية ثمينة ولكنها أصعب من صعبة. قال رجل للإمام الجواد عليه السلام أوصني، فقال وتقبل؟ قال نعم. فقال توسد الصدر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله تعالى، فانظر كيف تكون. قال الإمام الجواد عليه السلام أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام. شوفوا يا إخواني، ذكر فيما سبق أن الخطاب الإلهي في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي عادة مو موجه إلى المخاطب الحقيقي، وإنما هو موجه عبر المخاطب الحقيقي إلى الناس. فهذا الحديث من مصادق تلك القاعدة. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، عادة أكو أشياء الإنسان يتمكن ينظر إليها من إحدى زاويتين، وأكو أشياء الإنسان عادة ما يتمكن ينظر إليها إلا من زاوية واحدة. شوفوا، الزهد يصدر عن الإنسان ربما لله تعالى وربما لطلب راحته النفسانية وربما لأعماله الكثيرة. أفرض العائلة سافرت إلى بلد معين، الرجل بقي في الدار وحده، فهو لازم يدير أموره. ليش ما يروح في المطبخ يصرف ساعة من عمره على تهيئة أكله؟ ربما لله تعالى، إن ربما زهدا، ربما لأن ما إله خلق يروح بالمطبخ يشتغل ساعة. ليش؟ خلي يأكل خبزه إحدى المعلبات. ربما لأعماله الكثيرة إله خلق، بس يشوف هو يحتاج إلى دقيقة أكثر من عمره لأن أعماله متنوعة وكثيرة. فإذا أي واحد اللي يزهد ما تتمكن تقول هذا زهده لله تعالى. هذا من ناحية. ناحية أخرى، الانقطاع إلى الشخص. الانقطاع إلى الشخص يعني التوجه إلى شخص معين دون الأشخاص الآخرين، ربما يكون سبب دنيوي وربما يكون سبب أخروي. يعني فرد واحد لا يعرف في عمره إلا مرجعا معينا، لا يحضر إلا درس ذلك المرجع، لا يزور إلا ذلك المرجع في داره، لا يسأل إلا من ذلك المرجع إلى آخر القائمة. فهذا ربما يكون لله تعالى لأنه يعتقد بهذا المرجع ولا يعتقد بالمراجع الآخرين، أو يعتقد بهذا المرجع أكثر مما يعتقد بالمراجع الآخرين، وربما يكون لسبب دنيوي من باب حكري أحكله. يريد يقول للمرجع المعين ترى شوف أنا مخلي كلي في سبيلك، فأنت هم لازم تدير بالك علي. فإذا شيء ينظر إليه من إحدى زاويتين أو من إحدى زوايا. أما أكو شيء ما بي إلا سبب واحد، أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام: أما زهدك في الدنيا فيعجلك الراحة. لا تقول لي يوم القيامة أنا كنت زاهد في الدنيا، لأن هذا زهدك في الدنيا كان على أساس أنه توفر الراحة على نفسك. فإذا الزهد ليس مقياسا دائما. وأما انقطاعك إليه فيعززك بي. أما أنت متعرف غيري فهذا لأنه تريد تكسب احترام عن هذا الطريق. جارك يعبد هبل، أنت تعبد الله تعالى، تريد تبين للناس المستوى الفكري مالي أعلى، أفهم الحقائق أكثر. داري مثلا عند جاري مثلا عند دراجة هوائية، أنا عندي سيارة آخر موديل. فإذا يوم القيامة لا تقول لي يا ربي أنا كنت منقطع إليك، أنا ما كنت أعرف غيرك. هذا بي احتمال أكثر من احتمال. وأما انقطاعك إلي فيعززك بي من العزة. ولكن فإذا المقياس شنو؟ ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وليا؟ عاديت صدام لأنه عدو الله تعالى، وليت بياع سبزي لأنه بدل من الأبدال. إذا هالشكل صار إيه، خصوصا إذا كان هناك اختلاف في أكثر من جامع بين الفردين. يعني هذا غني كبير، أما البدل من الأبدال صاير بياع سبزي، فهذا شلون يحب ذاك؟ صعب. أو هذا قومي عربي قح وذاك فارسي إيراني قح، في القوم العربي القح شلون يحب البدل من الأبدال إذا كان فارسي قح؟ كمثالها يعني، خصوصا إذا الامتحان الإلهي هالشكل صار. جدة شنو اسمه؟ هذا ابن شاهك. شنو كان اسمه؟ ها؟ جد السندي ابن شاهك، والحفيد كشاجم، فهذا يعادي جد بشكل اللي لا يعادي أحدا مثله. هذا وايد صعب. جد جد بعد أبو أبو، أما لازم يعادي في الله. هذا المقياس، يعني الولاية والعداوة المقياس، أما الأمور الأخرى فمو مقياس دائما. قال الإمام الجواد عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام: أما زهدك في الدنيا فيعجلك الراحة، وأما انقطاعك إلي فيعززك بي، ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وليا؟ كتب الإمام الجواد عليه السلام إلى بعض أوليائه، أي إلى بعض أتباعه: أما هذه الدنيا فإنا فيها مغترفون. الدنيا مو مقياس، الدنيا بحر وكل واحد يغترف من البحر يأخذ من البحر، فالدنيا مو مقياس. أنه عظيم لأنه غني، عظيم لأنه فقير، مو مقياس. ربما فقير شيوعي، ربما الفقير أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، ربما الغني سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، ربما الغني فرد واحد ملحد ناصبي فاسق فاجر لم يسجد لله تعالى في عمره حتى سجد واحد. فالدنيا مو مقياس. زين، المقياس شنو؟ ولكن من كان هواه هوى صاحبه، إذا اتجاهه يكون اتجاه القائد ماله، ودان بدينه وتدين بدين القائد فهو معه، المقود يكون مع القائد يوم القيامة حيث كان، أي مكان كان القائد. يعني شنو؟ يبين إذا بحذر شديد، احتياط دقيق، يقول لي الدنيا مو مقياس، الآخرة مقياس. أنت لازم تتبع في الدنيا إنسان اللي تعرف في الآخرة يكون في الجنة، لأن التابع في الآخرة يكون مع المتبوع. أما إذا تعرف المتبوع يكون في الجحيم أو متردد أنه في الجحيم أو في الجنة فلازم تلتفت. وثم الجملة الأخيرة تكمل القضية، والآخرة هي دار القرار، القرار يعني المستقر يعني الخلود. وتردير بالك الآخرة دار الخلود، يعني إذا دخلت في جهنم عادة ما تخرج، الاستثناء موجود لا شك، إذا دخلت في الجنة أبدا ما تخرج. فالتفت التابع مع المتبوع، والمتبوع إما في الجحيم أو في الجنة، فالتفت أنه شلون تختار. بعبارة أخرى وإن كانت العبارة فيها ما فيها، أنه التوحيد لازم تتعمق به، بس شوية إذا تتعمق به يكفي. المشكلة مشكلة النبوة والإمامة، ليش؟ لأن مصيرك ما مربوط بالتعمق في التوحيد، الدرجة في الجنة مربوطة بالتعمق في التوحيد، أما مباحث النبوة والإمامة ترتبطان بشدة بمصيرك، لأن لازم في النبوة والإمامة تتحقق كثيرا، لأن عبر هذا التحقيق أنت إما تكون من أهل الجحيم أو من أهل الجنة. أما التوحيد لا، ورد في الأحاديث الشريفة ما مضمونه أنه توحيد العجائز كافي، يعني العجوز المؤمنة بالله تعالى عندما يسألوها شلون تستدل، هل مقدار كافي. أما في النبوة والإمامة لازم تتعمق. ربما اعتقدت كما يعتقد علي شريعتي بأنه بعد الرنسانس بعد البشر تكامل ما يحتاج إلى دين أبدا، صار بالغا لا يحتاج إلى ولاية ربانية أبدا، وهذا مصيرك مع علي شريعتي في جهنم، وتكون خالد في جهنم مثل ما علي شريعتي خالد في جهنم. كمثالها روح على أحمد كسروي، روح على شريعة سنجلجي، روح على علي الوردي في العراق، روح على من شئت. فمقصودي أنه التوحيد اتعمق بي قليلا، أما النبوة والإمامة تعمق فيهما كثيرا، وإلا ربما تصير قادياني تعتقد بنبوة غلام أحمد القادياني، ربما تصير بكري خصوصا إذا صرت وهابي أو خارجي أو ناصر، ربما تصير نصراني، ربما تصير علماني قومي ديمقراطي شيوعي اشتراكي وما أشبه. يعني قضية النبوة والإمامة جديتان من نواحي عديدة، خصوصا من ناحية أنهما ترتبطان ارتباطا وثيقا بمصيري في الآخرة. قضية التوحيد أكثر جدية من النبوة والإمامة، ولكنها ترتبط بالدرجة في الجنة، يعني التعمق فيها يرتبط بالدرجة في الجنة، أما لا يرتبط بمصيري النهائي إما في الجحيم أو في الجنة. كتب الإمام الجواد عليه السلام إلى بعض أوليائه: أما هذه الدنيا فإنا فيها مغترفون، ولكن من كان هواه هوى صاحبه ودان بدينه فهو معه حيث كان، والآخرة هي دار القرار. إخواني أكو وصية مطولة للإمام الجواد عليه السلام، اخترنا منها بعض المقاطع. كتب الإمام الجواد عليه السلام إلى سعد الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها في التقوى السلامة من التلف، التلف الدنيوي والتلف الأخروي، والتلف الأخروي على أقسام، في عالم البرزخ، في عالم القيامة، في عالم الجحيم. أوصيك بتقوى الله فإن فيها السلامة من التلف، بعد والغنيمة في المنقلب، والفائدة في المنقلب، الفائدة يعني المنقلب يعني الآخرة. ليش ما جاب اسم الدنيا؟ لأن التقوى مو دائما تكون بيها الغنيمة المادية في الدنيا، أما حتما بيها الغنيمة في الآخر. يعني أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كمثال من الأمثلة، كان متقي بشكل شديد، فما شاف غنيمة في الدنيا بتلك الصورة، فما يريد التقوى الإنسان على أساس الفائدة الدنيوية، لا، يريد التقوى على أساس الفائدة الأخروية. فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب، بعد إن الله عز وجل يقي من الوقاية الحفظ، إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه من عقله، حسب الظاهر الحديث الشريف الشكل، عزب يعني غاب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في القرآن الكريم، يعني بعض الأوقات، كثير من الأوقات الإنسان عقله يعزب عنه، عقله يغيب عنه، يعني عندي عقل أما ما يشغل عقله، فإذا يسير بدون هداية عقله. التقوى متخلي القضية تصير هالشكل، يعني من أنواع الثواب على التقوى أن التقوى تخلي العقل دائما في إدارة الإنسان. إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه من عقله، بعد ويجلي من الجلاء الصيقل، ويجلي بالتقوى عنه عن العبد عماه وجهله، يعني العمى المعنوي الجهل، هذا بواسطة التقوى يذهبان كثواب من ثوابات التقوى. وبالتقوى نجا نوح على نبينا وآله وعليه السلام، أو نجا يعني الله نوحا، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة. بعبارة أخرى، عندما تسمع كلمة التقوى لا تفكر أنك تسمع كلمة بيها بس فائدة واحدة، لا، فيها فوائد عديدة متنوعة، كل فائدة مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه من عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله. وبالتقوى نجى نوحا، وبالتقوى نجى نوح ومن معه في السفينة. قطعة أخرى: واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم. شوفوا إخواني، عادة الحلم يكون بعد العلم، يعني العالم شأنه التغيير الاجتماعي. التغيير الاجتماعي يشبه عملية جراحية بدون البنج، فالمريض اللي الطبيب الجراح يجري عليه عملية جراحية بدون البنج، هذا يهين الطبيب الجراح بأنواع الإهانات. فالطبيب الجراح يحتاج إلى الحلم، أي الصبر في التعامل الاجتماعي. فإذا العلم دائما قبل الحلم، والحلم دائما بعد العلم. فهنا ليش مقدم صالح؟ عندما يكون التركيز على الحلم وليس على العلم، فالحلم يقدم في الذكر على العلم وإن كان متأخرا رتبة عن العلم. ما اللي صار واضح ولا هسه يصير معلوم أنه ليش الإمام ده يقدم الحلم على العلم؟ واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه. الوالد يقول للابن: أشتري لك تذكرة تسافر بيها إلى الولايات الأمريكية المتحدة للسياحة. الابن يقول له، الوالد يقول له: خو مو مشكلة، في الصيفية القادمة أسجل اسمك في دورة إنجليزية راقية حتى تتعلم اللغة الإنجليزية في 3 أشهر بشكل جيد. الابن يقول له: كل ما الوالد يقترح على الابن اقتراحات عظيمة، الابن يقول له، الوالد يقول له: خو شنو تريد تسوي في الصيفية؟ يقول: أريد في الصيفية ألعب مع أولاد الشوارع. في الشوارع، في شوارع العوجة، إن كانت لها شوارع. فالوالد شنو يقول؟ يقول: خو روح ولي. شوفوا، الله عندما يشوف العبد لا يقبل رضاه، أي لا يقبل الشيء المرضي عند الله، عند ذلك يغضب عليه. الإمام يريد يقول غضب الله تعالى مو قتره. الوالد بدون سبب لا يغضب على ابنه، الأم بدون سبب لا تغضب على ابنها، حتى إذا كانت لها 10 من الأبناء. فالله أرحم الراحمين بدون سبب يغضب على عبده أو أمته، ما يصير. العبد يرفض رضا الله، أي الشيء المرضي عند الله واللي فيه صلاح العبد نفسه، فعند ذلك الله يغضب عليه. فشوفوا هسه الحلم كان لازم يصير مقدم على العلم، أو العلم التركيز على الحلم. أنه الله يصبر على العبد، هي يقترح عليه اقتراحات جيدة، هي العبد يرفض. واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه. لم يقبل منه عطاه يعني شنو؟ الله أعطى للإنسان الصلاة، هذا تارك الصلاة، أعطى له الصوم، هذا تارك الصوم، أعطى له العمرة والحج، هذا تارك العمرة والحج. فعند ذلك الله يقول خو بعد روح ولي، يقول يا ربي أريد منك طي الأرض، يقول روح ولي، أنا أعطيتك أعطيات كثيرة أنت لم تقبل، فبعد أنت ما تستحق الأعطيات. وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، تقطق النظر، وقد ذكر هذا فيما سبق كرارا ومرارا. الله يعطي لإنسان رجي أو يعطي إلى طي الأرض، بالنسبة إلى الله ماكو فرق، بالنسبة إلى الإنسان أكو فرق كبير. فليش الله يعطي الرجي والله لا يعطي طي الأرض؟ لأن العبد يقوم بشروط الحصول على الرجي، أما لا يقوم بشروط الحصول على طي الأرض. القضية هالشكل. والله لم يكن صديقا لمن أعطاهم طي الأرض، ولم يكن عدوا لمن منع عنهم طي الأرض، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. شوفوا هذا بحث كلامي، ويذكر عادة في تفسير القرآن الكريم وفي كتب أخرى. شوفوا يا إخواني، الله إضلاله بمعنى عدم هدايته. البشر في هالناحية ثلاث أقسام، ربما يهدي، ربما لا يعتني، ربما يضل. إنسان غريب دا يمشي في شارعكم، أنتم هم دا تروحون للمسواك، فهذا الإنسان يلتقي بكم، يسلم عليكم، يسأل منكم عن عنوان دار معينة، فأنتوا تتعاملون وياه على ثلاثة أقسام، على واحد من ثلاثة أقسام، إما تهدوه إلى الدار المعينة، وإما ما تأتنون بي، تقولوا لي يا بي ما عندي وقت، ما عندي حضور، اسأل من غيري، وإما تريدون تضحكون علي ظلماً فتطوء العنوان بشكل خطأ، حتى هذا المسكين يتعب ساعات في هالمحلة. مو هالشكل؟ الله ما عنده الأقسام الثلاثة، الله عنده قسمين فقط، إما يهدي الناس وإما ما يعتني. فإضلال الله بمعنى عدم الاعتناء، مو بمعنى الإضلال اللي ربما يصدر من البشر. زين، على هالأساس لماذا الله لا يعتني بهداية إنسان معين في أمر معين أو في أمور عديدة؟ لأن هذا لم يقبل من الله هداه. الله جرب وياه مرات عديدة، شاف هذا يرفض الهداية الربانية فالله تركه خلاص. وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. قطعة أخرى: وكل أمة قد رفع الله تعالى عنهم علم الكتاب. لماذا؟ يعني لماذا الله يرفع علم الكتاب عن أمة؟ الله تبارك وتعالى، خلي نجي على أمتنا أتعس الأمم، الأمة الإسلامية، الله تبارك وتعالى أنزل على الأمة الإسلامية القرآن الكريم، ليش رفع عنها القرآن ظاهرا إذا كان الحق مع المحققين القائلين بالتحريف، ورفع عنها علم الكتاب حتما؟ بعد في الثاني ماكو بحث، أنه الأمة الإسلامية في ظهرانيها القرآن الكريم موجود، ولكن علم القرآن الكريم ما موجود. يا أخي القضية واضحة، أن العلم رفع، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. زين، على أساس أنه الكتاب المبين انفسر بالقرآن الكريم. الرطب واليابس لا يشمل الاكتشافات والاختراعات. الرطب واليابس يعني كل شيء، كل صغير وكبير، يشمل الاكتشافات والاختراعات. والاكتشافات والاختراعات ليش صارت من حصة الكفار ما صارت من حصة المسلمين؟ الاكتشافات والاختراعات أصلها ماكو في القرآن الكريم؟ أكو. إذا تقول ماكو فتكريم لهذه الآية الكريمة ولآيات مشابهة. زين، فإذا علم الكتاب رفع. طي الأرض في ضمن الرطب واليابس أو لا؟ حتى أقل من الرطب واليابس. علم الغيب شلون؟ الولاية التكوينية شلون؟ إذن الأشياء ضمن الرطب واليابس أو لا؟ حتى أقل درجة من الرطب واليابس، لا شك ضمن الرطب واليابس. فوين الأمة الإسلامية عن طي الأرض وعن علم الغيب وعن الولاية التكوينية؟ الأمة الإسلامية تعيسة إلى درجة أن بعض علمائها ينكرون الولاية التكوينية، إلى هالدرجة تعيسة. فكيف الأفراد العاديين في الأمة الإسلامية يحتوون على الولاية التكوينية؟ فعلم الكتاب رفع، إن لم يكن هو أيضا بكامله مرفوعا. ليش رفع؟ الله الحكيم الرحيم أعطى الكتاب للأمة الإسلامية وثم أخذه. ليش؟ الإنسان العادي عندما يقدم هدية إلى إنسان آخر لا يسترجع الهدية لأن عيب، فالله يقوم بهذا العيب. إن لم يكن هناك سبب يوجب على الله تعالى أن يقوم بهذا العيب، السبب شنو؟ وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه. نبذوه يعني ألقوه، تركوه، رفضوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمة الإسلامية أتعس الأمم تقول أنا ما أريد أن يرى المؤمنين صلوات الله عليه، أنا أريد أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد والحكام الأمويين والحكام المروانيين. والحكام العباسيين والحكام العثمانيين، وتعال تعال تعال إلى صدام الأفندي وإلى صدام المعمم. الله يقول مو مشكلة، أنا ما أسترجع الهدية، أما أنت إذا ما تريد الهدية مو مشكلة، أنا أخذها. ليش أسوي إسراف في الهدية؟ ليش أسوي تبذير في الهدية؟ ما تريد الهدية مو مشكلة، أنا أخذها. وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب. ليش رفع؟ حين نبذوه. بعد وولاهم عدوهم حين تولوه. هم تولوا أعداءهم. أبو بكر عدو الأمة الإسلامية، عمر عدو الأمة الإسلامية، عثمان عدو الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية تقول إحنا نريد أعداءنا، الله يقول خو مو مشكلة، أنا أخلي أعداءكم أمراء عليكم. أعطى أمير المؤمنين عليه السلام لهم، بس يقولون إحنا ما نريد صديقنا، إحنا نريد عدونا. الله يقول خو مو مشكلة، أنا أخذ أمير المؤمنين وأعطيكم أعدائك. وولاهم عدوهم حين تولوه. هسه شوية الإمام الجواد صلوات الله عليه يبين القضية أكثر. وكان من نبذهم الكتاب، يعني وكان من مظاهر نبذهم الكتاب، من مصاديق نبذهم الكتاب، من الأمثلة اللي تدل على أن الأمة الإسلامية أتعس الأمم نبذت الكتاب. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. أقام يعني رتب، حرف دمر، هالشكل أنتوا فسروا. أن أقاموا حروفه، أقاموا حروف القرآن، فسروا الحروف بمعنى عام. وحرفوا حدود القرآن، فسروا الحدود بمعنى عام، يعني أخذوا بظاهر القرآن دون معانيه دون باطنه. روح شوف إش قد أكو اهتمام بتصحيح قراءة القرآن الكريم، بالتجويد، بالترتيل، بالقراءات، بحفظ القرآن الكريم، بالأمور العربية المربوطة بالقرآن الكريم، الصرف والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والتاريخ وما أشبه. كل شيء مربوط بظاهر القرآن أكو باهتمام. أصلا عندنا في العالم جيش كبير ضخم من المجودين، أما تعال على حقيقة القرآن الكريم، حتى على ملاحظة واحدة ماكو دقة في القرآن الكريم. كل قضية عدالة الصحابة اللي ملأت الدنيا منسوفة بحرف من في الآية الأخيرة من سورة الفاتح المبارك، أما في حرف واحد في من ماكو دقة، وأكو جيش جرار في التجويد. الله تعالى يقول خو مو مشكلة، أنتوا تريدون ظاهر القرآن إلكم ظاهر القرآن مو مشكلة، أما حقائق القرآن لا، قسم منها غائب عنكم وقسم أعطيناه للغربيين الكفار، لأن هذولاك أرادوا تعبوا أنفسهم في الاكتشافات والاختراعات، أنتوا لم تردوا إلا الأغاني وما أشبه الأغاني. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه بالمعنى العام، أخذوا الكلمة يروون القرآن ولا يرعونه، ولا يرعونه من الرعاية. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. العالم يقول الرعاية أهم، الجاهل يقول الحفظ أهم. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. راجع التفاسير البكرية للقرآن الكريم على كثرتها وعظمة بعضها. شوف كل شيء أكو في التفسير إلا حقائق القرآن الكريم. مثال آخر: وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون. الحاكم الإسلامي الملحد الناصبي الظالم الوحشي هذا خلى حقل القرآن الكريم بيد أناس لا يعلمون القرآن الكريم. فاقد الشيء لا يعطيه، فهذا يريد يعلم الأمة الإسلامية القرآن الكريم، هو ما يعرف القرآن الكريم، فيجيب أشياء يعلمها للناس على أساس أنها القرآن، والقرآن منها بريء، وهي من القرآن براء. وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون. عندما هالشكل صار فأوردوهم الهوى. شوفوا أورده يعني دخله النهر للسقاية، أصدره يعني خرجه أخرجه من النهر ومعه الماء. فهذه مثال أورده وأصدره يعني أداره من جميع نواحي الإدارة. فأوردوهم الهوى العلماء الجهال بالقرآن الكريم. هذول أوردوا الأمة الهوى، بدال ما يعلمون الأمة القرآن علموهم الهوى، وأصدروهم إلى الردى، وثم أصدروا الأمة إلى الهلاك. يعني قالوا للأمة الهوى هي القرآن، وفرد واحد اللي جعل الهوى قرآنه فهذا نتيجته السعادة والهلاك، نتيجة الهلاك. ولذلك انت قارن الشعوب الإسلامية المعاصرة بالقرآن الكريم، شوف اكو انطباق بينهما ام لا. القرآن الكريم وصفه، الأمة الإسلامية مريضة، فاذا لا تعمل بالوصفة. لو كانت تعمل بالوصفة ما كانت مريضة، كانت صحيحة سالمة نشطة. الغرب مريض وصحيح، لماذا؟ لأن علم أو لم يعلم أخذ قسما من العلاج الإسلامي. الأمة الإسلامية تركت حتى ذلك القسم. وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون، فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا عرى الدين. العرى جمع العروة، العروة يعني الحلقة اللي الغريق يتمسك بها حتى ينجو من الغرق، يعني أحكام الدين. غيروا أحكام الدين، مو أحكام الدين المهمة أو المتوسطة فقط، حتى أحكام الدين الجزئية. يعني يجي عمر يسوي صلاة التراويح مع أنها بدعة، يجي يسوي التكتف في الصلاة مع أنه بدعة، يجون يغيرون لبس الخاتم من اليمين إلى اليسار. يعني عن عمد وإصرار وعناد ولجاج يخالفون القرآن الكريم، مثل طفل اللي عن عمد ولجاج وإصرار وعناد ما يستعمل الأدوية، فهذا يبقى مريض. وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يرونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون، فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا ردين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. شكرا لله، الحمد لله رب العالمين، يا أرحم الراحمين. سلمكم الله.